عليه وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى كل عباد الله الصالحين إلى يوم الدين. أما بعد، فإنا نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه، وأن يجعل ما نقوله وما نستمع إليه حجة لنا لا علينا. اللهم آمين آمين آمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة، هذا هو الدرس 44 من دروس قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكنا قد وصلنا في آخر الدرس الماضي إلى نهاية ووفاة نبي الله الملك سليمان عليه وعلى نبينا وعلى كل أنبياء الله أفضل الصلاة وأزكى السلام. وقلنا إن دولة بني إسرائيل بعد سليمان انقسمت إلى دولتين، ثم دب بينهما الضعف والخلاف والحروب، وهذا كله بسبب المعاصي وبسبب الذنوب والمنكرات التي تفشت فيه، وعلى رأس هذه الذنوب والمعاصي قتل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الله عز وجل كان يرسل لبني إسرائيل أنبياء كثيرين، فكانوا يقتلون هؤلاء الأنبياء لأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأيضا يقتلون العلماء، كل من يتصدى لوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل كانوا يقتلونه ويتآمرون عليه ويشوهون صورته. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم، أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ونتيجة لهذه الفواحش والمنكرات، ومن ضمنها أيضا النساء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، شيوع الفواحش والمنكرات وفتنة النساء وتهتف النساء من الأسباب المهمة جدا لانهيار الأمم، انهيار الشعوب، انتشار الضعف والانحلال والخور بين شباب الأمة. هذا أمر دلنا عليه القرآن ودلتنا عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسير وتاريخ السابقين. هذا أمر مهم جدا ينبغي أن نتعظ ونعتبر به. نتيجة لهذا كله سلط الله على بني إسرائيل عدوا كان ظالما وكافرا وثنيا يعبد الأوثان، متمثل في نبوخذنصر اللي موجود في بعض المراجع العربية اسمه بوخذنصر أو الاسم الحقيقي نبوخذنصر. هذا الرجل كان كافرا لكنه كان جبار، كان طاغية، فجاء من العراق ومن بابل جاء إلى فلسطين وسيطر عليها ودمر مدينة القدس ودمر المسجد الأقصى بما فيه الهيكل والمكان المعروف الذي بناه سليمان، دمر المسجد الأقصى وجعل القدس خرابا يبابا قاوية على عروشها، وقتل الكثير من بني إسرائيل وسبى منهم أي أثر منهم الآلاف من الرجال والنساء والأطفال، ولم يبقهم في فلسطين بل ساقهم أسرى إلى بابل، وهذا الذي يسمى في التاريخ بالأسر البابلي، ساقهم إلى بابل وسخرهم في أعمال السخرة، الأعمال العنيفة والأعمال الشاقة سخر بني إسرائيل فيها، واستعمل طبعا استغل النساء والأطفال والذراري، وكان عدد الأسرى كما قلت بالآلاف، وظلوا في هذا الأسر لمدة سنوات طويلة. في هذه السنوات كانت فلسطين خالية تماما من بني إسرائيل، وفي فترة الأسر البابلي كان يرسل الله عز وجل إليهم أنبياء أيضا لأنهم أهل توحيد وعقيدة توحيد يراد لها أن تبقى، رغم أن نبوخذنصر ودولته كفار وثنيين، إلا أن الله كان يرسل لبني إسرائيل أنبياء وهم في فترة الأسر. وشاء الله عز وجل أن تنتهي هذه الفترة بسقوط هذه الدولة، دولة نبوخذنصر والملوك الذين عقبوه فيما بعد، سقطت هذه الدولة وقامت دولة جديدة هي دولة ثالث بقيادة الإمبراطور قورش. وقورش هذا يرجح بناء على يعني أدلة وبناء على براهين ومقارنات يرجح أنه ذو القرنين المقصود بصورة في سورة الكهف بقول الله ويسأل لك عن ذي القرنين قلت أتلو عليكم منه ذكرا. وهو لم يكن نبيا ولكنه كان رجلا وليا صالحا حاكما عادلا فأنقذ الله به بني إسرائيل من الأذى. ولذلك اليهود كانوا يكنون احتراما وتقديرا لقورش هذا. ولذلك سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن سيرته مما أدى إلى نزول الآيات في آخر سورة الكهف ويسألوا لك عن ذي القرنين. فقورش هذا أنقذهم من الأسر وأعادهم مرة أخرى إلى إيه؟ إلى فلسطين. رجعوا إلى فلسطين مرة أخرى وبنوا المسجد الأقصى وبنوا الهيكل واستمرت سيرتهم وكانوا قد ابتعدوا واعتبروا من فترة الأسر هذه الفترة التي مرت بهم وعادت لهم الدولة مرة أخرى. ولكن بين الحين والآخر تتجدد المعاصي والذنوب والمعاصي ويتجدد انتقام الله منهم. وعموما يعني سنة الله عز وجل مع بني إسرائيل كما قال ربنا سبحانه وتعالى ملخصة جملة عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا. يعني دي الخلاصة خلاصة التاريخ مع بني إسرائيل خلاصة سنة الله ودأب الله مع بني إسرائيل في جملة وإن عدتم عدنا. يعني كلما عدتم للإفساد والظلم والطغيان والفواحش والمنكرات وقتل الأنبياء والآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر نعود للانتقام منكم وتشريدكم وتشتيتكم في الأرض. اللي كانوا يسمون الشتات الأول الأسر البابلي الشتات الأول. وكما قال ربنا وقطعناهم في الأرض أمما وإن عدتم عدنا. ولابد أن ننبه أيها الإخوة وربما نقف عند هذا طويلا أن هذه الإفسادة التي حصلت أيام نبوخذنصر وانتقم الله من بني إسرائيل بهذا الرجل الطاغية الظالم الأصح والأرجح أنها ليست الإفسادة الأولى كما قال كثير من المفسرين. لأن المفسرين عند قول الله في سورة الإسراء وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. كثير من المفسرين قال إن الإفسادة الأولى كانت سنتها في اجتياح نبوخذ نصر لفلسطين وتدمير القدس وتدمير المسجد الأقصى وتسليم أسرى إلى بابل. وإن الإفسادة الثانية كانت عند الشتات الثاني سنة 70 ميلادية عندما جاء الحاكم الروماني قيصر ودمر مدينة القدس ودمر المسجد الأقصى وطرد اليهود إلى أنحاء كثيرة من الدنيا إلى الشمال والجنوب والشرق والغرب وأخلى منهم تماما فلسطين. فقالوا إن الإفسادة الثانية هي إفسادة قيصر اللي ربنا انتقم منهم بهذا الرجل الحاكم الروماني الطاغية أيضا والإفسادة الأولى بانتقام نبوخذ نصر منه. ولكن الرأي الأرجح مع التحقيق أن الإفسادتين متصلتان بالصراع مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. الإفسادتين متصلتين بمين؟ بالنبي عليه الصلاة والسلام وأمته. ما الدليل على هذا؟ بعض المفسرين قال هذا أيضا وهذا هو الحق إن شاء الله. الدليل أن الله عز وجل أنزل سورة الإسراء وهي مكية. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر بعد إلى الإيه؟ إلى المدينة. فجاءت العبارة بصدق المضارع التي تفيد الاستقبال. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرض. لتفسدن. صدق المضارع المؤكد بالإيه؟ باللام والمؤكد بنون التوكيد لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. ده هذا دليل. الدليل الثاني ان الله مثني على المحتك بهم في الإفسادة الاولى. العبارات توحي بهذا توحي بانها عبارات ثناء وعبارات تقدير. قال فاذا جاء وعد اولى هما بعثنا عليكم عبادا لنا واسلوب عبادة لنا لا يليق ان يقال مع نبوخذنصر اللي كان قاضية وجبار وظالم، يسلط الله الظالم على الظالم ويهلك الله الظالم بالظالم. فكلمة عبادة لنا تنطبق على اصحاب النبي محمد عليه الصلاة والسلام، عبادة لنا. فالاستاذة الاولى اذن في الصراع بين اليهود لما بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة في المدينة المنورة مع النبي صلى الله عليه وسلم. بنو قينقاع أجلابهم بعد أن حاولوا كشف وجه المرأة المسلمة وقتلوا المسلم الذي قتل اليهود الذي فعل هذه الجريمة. وبنو النضير تآمروا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم بإلقاء صخرة عليه. وبنو قريظة تآمروا على إدخال المشركين من الجهة الجنوبية للمدينة في أثناء الحصار في غزوة الأحزاب أو غزوة الخندق وغزوة خيبر. وخيبر تجمع فيها اليهود من كل الجزيرة وحاولوا أن يكيدوا ويخططوا مؤامرات وجسائل ضد الدولة الإسلامية. فهذه إفسادة كبرى. ربما واحد يقول لي طب وألا به إفسادة تستحق أن تكون كبيرة؟ نعم، في إفسادة أكثر من محاولة قتل النبي عليه الصلاة والسلام، في إفسادة أكثر من محاولة القضاء تمام على الدولة الإسلامية بغزوة الأحزاب. يعني تصور إن بنو قريظة نجحوا في إدخال كفار مكة من الجهة الجنوبية في المدينة، كيف تكون النتيجة؟ انت معايا ولا لا؟ كيف تكون النتيجة؟ لو دخلوا أهل مكة من الجهة الجنوبية للمدينة كان يقضى تماما على الدولة الإسلامية الناشئة بقيادة النبي عليه الصلاة والسلام. تصور في غزوة خيبر لما المرأة تضع سم في ذراع شاه مسمومة ويأكلها النبي عليه الصلاة والسلام، دي إفسادة ولا مش إفسادة؟ تصور المحاولات. يعني لما تآمروا مع أهل مكة، أهل مكة بيسألوهم أنحن أهدى أم محمد؟ قالوا لهم أنتم أهدى من محمد. تصور، ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أهل مكة بيسألوهم على أنهم أهل كتاب، على أنهم يقولوا الحق، قالوا لا أنتم أهدى، أنتم تعبدوا الأصنام وأنتم أحسن من محمد لأن محمد كذاب ومحمد ساحر ومحمد كذب ومحمد كذب. فدي إفسادة خطيرة جدا، دي الإفسادة الأولى. وربنا أثنى فيها على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بعثنا عليكم عبادا لنا فجاءوا خلال الديار، لأن كما قال ربنا في سورة الأحزاب وأورثكم أرضهم قبلها وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قدير. سورة الحشر، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. طبعا في سورة الأحزاب خاصة ببني قريظة، سورة الحشر خاصة ببني الإيه؟ ببني النضير. والآية في سورة آل عمران كل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد، قد كان لكم آية في فئتين التقتا خاصة ببني قينقاع. فدي إفسادة خطيرة جدا. الدليل الثالث احنا قلنا الدليل الاول الفعل المضارع اللي يفيد الاستقبال والصورة مكية. الدليل الثاني قلنا كلمة عبادا لنا وثناء الله عليهم، الثناء يعني بالإشارة. الدليل الثالث اللي بيقول لبني إسرائيل ثم رددنا لكم الكرة عليهم. ولما حصل الصراع بين نبوخذنصر واليهود ما حصلش كرة مرة أخرى بينه وبينهم، فاهمين النقطة دي ولا لا؟ يعني نبوخذنصر لما دمرهم هل حصل الصراع بينه وبينهم ثاني؟ لا، انتهى خلاص. اما ايه لكم الكرة عليهم؟ يبقى اذا لكم اللي هو مين؟ بنو اسرائيل. عليهم على مين؟ على بتوع المرة الافسادة الاولى اللي هم المسلمين يعني. ولذلك اذا احنا بنقول الافسادة الثانية هي الموجودة الان والتي بدأت من مؤتمر بال بسويسرا 1897 اللي خطط لقيام دولة اسرائيل بعد 50 سنة وقامت فعلا دولة اسرائيل سنة 48 واللي مستمرة الان. لان الافسادة اللي كانت في ايام النبي صلى الله عليه وسلم كانت بين النبي والمسلمين، والافسادة الان ايضا بين مين؟ بين المسلمين وبين بني ايه؟ اسرائيل. وفعلا رد الله عز وجل لبني اسرائيل الكرة علينا، على امة النبي عليه الصلاة والسلام، على المسلمين. قال وأمددناكم بأموال، واحد كلمة وأمددناكم دي دليل آخر. أولا انتوا عارفين إسرائيل كلها قائمة على المعونات، عارفين كده ولا لا؟ شوف امريكا بتدفع لها قد ايه, وشوف التبرعات اللي بتدفع, يعني صار رئيس الوزراء والوزراء كلهم بيروحوا مخصوص زيارات خاصه لامريكا, ليس لزياره كلينتون ولا لزياره الرؤساء, وانما بخصوص جمع التبرعات. وفي منظمه المؤتمر اليهودي العالمي بتشرف على جمع التبرعات من كل انحاء العالم, ويمكن تسمعهم عن المشكله اللي بين البنوك السويسريه وبين منظمه المؤتمر اليهودي من اجل ان اليهود الان ياخذوا الذهب وياخذوا الاموال اللي كانت مدخره لليهود اللي قتلوا ايام الحرب العالميه الثانيه بعد اكثر من 50 سنة, واربحها بالاف الملايين. وبتحاول بعض البنوك السويسريه انها تخطب ود اليهود وتقول لهم هندفع لكم 600 مليون ولكن هم بيقولوا احنا عاوزين بين 1000 مليون وبين 3000 مليون دولار الى اخره. امددناكم بايه؟ باموال. وايه بنين بيجوا منين البنين دول؟ يعني اسرائيل سنه 67 كان عدد سكانها 2 مليون, دلوقتي عدد سكان حوالي 5 مليون. وبيعتبروا ان اي يهودي في العالم, عدد اليهود في العالم الان حوالي 20 مليون او ما بين ال 20 وبين ال 25 مليون, اي يهودي تلقائيا اوتوماتيكيا يعتبر يحمل الجنسيه الايه؟ الاسرائيليه. سواء كان عايش في استراليا, سواء كان عايش في امريكا, سواء كان عايش في اوروبا, عايش في روسيا, في اي مكان اوتوماتيكيا يستطيع ان يهاجر الى اسرائيل في اي وقت. وذلك عندهم ازدواج الجنسيه, يعني ممكن يهودي يروح يعيش في اسرائيل مده ويبقى مجند في الجيش الاسرائيلي, ويروح مع انه معاه الجواز الامريكي يروح يعيش في امريكا ويجي على دوله الامارات او على اي دوله من الايه من الدول بحكم انه معاه جواز امريكا او كذا الى اخره. خدوا بالكم من الكلام. وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر ايه نفير, وهم اكثر نفير غرباء الان. طيب وبعدين الدليل الاخر ان بعد كده يقول ان احسنتم, احسنتم لانفسكم ونفعتم فلا, فاذا جاء وعد الاخره, لان الصراع بين المسلمين وبين بعض علامات الساعه, من علامات الساعه هيكون من علامات الساعه, صحيح مش من العلامات الكبرى لكن من مقدمات علامات الساعه. لما يجي الحجر ويتكلم يقول يا مسلم, هذا يهود كما جاء في صحيح البخاري ومسلم من كلام النبي عليه الصلاه والسلام, يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعالى فاقتله, بنفس كلام النبي عليه الصلاه والسلام. لكن لما يبقى المسلم عبد لله فعلا, ما يبقاش عبد لشهوته ولا عبد للمال ولا عبد للمنصب ولا عبد لاي شيء, انما لما يبقى عبد لله فعلا ويبقى مسلم حقيقي, الحجر هيكلمه والشجر هيكلمه الا شجر الغبطه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. تشوفوا يقول فاذا جاء وعد الاخره ليسوقوا وجوهكم, مين اللي يسوقوا؟ المسلمين يسوقوا وجوه مين؟ وسوق اليهود, وجوه اليهود. وقال ولي يدخلوا المسجد كما دخلوا اول مره, ودي دليل مهم جدا, لان الاستاذة الاولى هل النبي والمسلمين دخلوا المسجد؟ هوني الاسلام اللي بعثهم في المدينه المنوره بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظه وخيبر, هل المسلمين دخلوا المسجد؟ لا. اما دخلوا امتى؟ في ايام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما فتحت الشام ودخلوا المسجد, واخد بالك؟ عشان كده الاستاذة الاولى ما ذكرش فيها دخول الايه؟ المسجد. لكن الاستاذة الثانيه لانها متصله بالمسجد والصراع حول المسجد اللي هو المسجد الاقصى, عشان كده قال وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مره في ايام عمر, يعني كما دخلوه اول مره في ايام عمر, ان شاء الله ندخل المسجد مدمرين مدمدمين على ادمغه اليهود عليهم لعائم الله تقرا الى يوم القيامه, وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مره وليتبروا ما علوا تتبيرا. يبقى اذا الاستاذتين متصلتين بالصراع بين النبي عليه الصلاه والسلام والمسلمين من ناحيه وبين اليهود من ناحيه ايه؟ من ناحيه اخرى. والاستاذة الثانيه ما زالت مستمره. ودليل اخر جاء في سوره الاسراء في اخرها ايضا اللي هي بتسمى اصلا سوره بني اسرائيل, ربنا يقول وقلنا من بعده, يعني من بعد موسى وبعد فرعون وكده, لمن اسكنوا الارض, اسكنوا الارض كلها وتشتتوا في الارض كلها وقطعناهم في الارض امم, فاذا جاء وعد الاخره جئنا بكم لفيفا, تيجوا جماعة ورا جماعة, موجة ورا موجة, هجرة ورا هجرة, لغاية ما تتجمعوا كلكم. ولذلك في كتاب عمله إمام المسجد الأقصى اسمه زوال إسرائيل حتمية قرآني, قرآن بيؤكد أن إسرائيل ستزول, وإن الأمر أصل ربنا الاحتمال دينا بيوم ولا بيومين ولا بشهر ولا بشهرين ولا بسنة ولا سنتين, لا, الله صبور, الله حليم, الله كما قال ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وصلوات ومساجد ويذكر, فالصراع طويل والصراع ربنا بيختبر فيه اجيال. لما الجيل يبقى جيل منهار وجيل ضعيف ودي فيه ملوعة وفيه يعني فجور وفيه منكرات وفيه كذا وفيه كذا، هذا الجيل يستحق الضرب على أم رأسه، يستحق التشريد فعلا ويستحق الإذلال، ما يستحق التنكيل. ولما جيل يربى من جديد فعلا ويطهر من الأبناء والذنوب والمعاصي ويعود إلى القرآن ويبقى فعلا عباد لله عز وجل، يبقى فعلا يستحق التمكين ويستحق النصر على مين؟ على اليهود. فنخلي بالنا من هذا الايه، كل ده بنقوله بصدد موضوع ايه؟ الافساده او الصراع اللي كان بينهم وبين نبوخذنصر. رجعوا كما قلنا الى فلسطين وعملوا لهم دوله واستقامت احوالهم بعض الشيء. وكان بنو اسرائيل انتشروا في كثير من انحاء المنطقه، منطقه الشام. فكان من ضمن الاماكن اللي فيها بنو اسرائيل بعلي بكر. عارفين بعلي بكر ولا لا؟ اللي فين؟ في جنوب لبنان، لعاصمة البقاع، أهم مدينة في البقاع. فوصل الأمر لبعض بني إسرائيل إنهم يعبدوا الأصنام، لبعض بني إسرائيل، مع إنهم المفروض إنهم أهل توحيد وأهل كتاب، بعضهم بقى عبد صنم اسمه بعل، واخد بالك؟ فأرسل الله إليهم نبيا منهم اسمه مين؟ إلياس، أو اسمه إيه؟ إلياسين، إلياس أو إلياسين، واخد بالك؟ فدعاهم إلى ترك عبادة بعل هذا. كما جاء في سورة الصفات: وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون، ألا تخافون الله، ألا تحذرون غضب الله، ألا تحذرون انتقام الله وغضبه الشديد، ألا تدعون بعلا، اللي هو البعل اللي هو الصنم، لأن كلمة بعل معناها السيد الكبير، فكانوا يقولوا على الصنم يسموه إيه؟ بعل. أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، الله ربكم ورب آبائكم الأولين. المفروض اللي يد الله عز وجل، ليه الله عز وجل؟ هو الخالق، هو المدبر. هل الأصنام خلقت؟ هل الأصنام لم تخلق؟ فكيف يعني كيف توجهون العبادة والطاعة للذي لم يخلق ولم يدبر؟ أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، الله ربكم ورب آبائكم الأولين. فكذبوه، قال فإنهم لمحضرون، يعني يحضروا أمام الله عز وجل للحساب والمساءلة والإيه والجزاء. قال وتركنا عليه في الآخرين يعني ثناء وتمجيدا لإلياس، سلام على إلياسين إن كذلك نجد المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. ما نعرفش، الله أعلم، هل ربنا دمرهم؟ هل انتقم منهم؟ إنهم الجماعة بتوع بقى لدول حصل لهم إيه؟ القرآن ما جابش سيرة، وما نعرفش، ممكن ربنا يكون صلف عليهم قوم برضه جبارين أهلكوهم أو عذبوهم أو شيء من هذا. بعد إلياس بشوية جه واحد اسمه إلياسع عليه السلام. اليسع لم يذكر عنه شيء في القرآن سوى الاسم فقط وسوى الوصف، كما جاء في سورة الصاد: واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. يبقى وصف اليسع بأنه من الايه؟ من الأخيار. وجه ذكره أيضا في سورة الأنعام المرة الثانية، يعني اليسع لم يذكر إلا ايه؟ مرتين اثنين فقط، مرة في سورة الصاد وصفه بأنه من الأخيار، ومرة في سورة الأنعام لما قال على سيدنا إبراهيم وسيدنا نوح ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجد المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوط، وكلا فضلنا على العالم. وما نعرف شيء، بعض العلماء قالوا إن اليسع كان ابن عم إلياس، كان ابن عم إلياس من قريب العهد من إلياس. وبعضهم قال اليسع اللي هو أشعية المشهدين عند اهل الكتاب. الله اعلم بالايه، الله اعلم بالصواب. واحنا زي ما احنا قلنا مقيدين بما جاء في القران وبما جاء في سنه النبي صلى الله عليه وسلم. مرت الايام وجاءت صارت المنكرات مره اخرى والفواحش مره اخرى في بني اسرائيل، وكلما قام كلما هلك نبي قام ايه نبي، وكلما قتلوا امرا بالمعروف او ناهيا عن المنكر قام ايه اخر يخلفه فيها، حتى جاءت أسرة نوه الله بها وأثنى عليها ومدحها وأخبر أنه قد اصطفاها، اللي هي أسرة مين؟ آل عمران. الأسرة دي كان منها ثلاث أنبياء أو متصلة بثلاث أنبياء: زكريا ويحيى وعيسى، وكبرهم الشيخ الجليل اللي كان آمر بالمعروف ونهى عن المنكر وكان حضر من أحبار الأمة اللي هو مين؟ عمران. واخد بالك؟ ان الله اصطفى، شوف عشان شوف عشان ربنا يعرفنا انها هي شجره، هي شجره. انت شفتوا في بعض الكتب كانت تطبع اسماء الانبياء على هيئه شجره، واخد بالك؟ يعملوها هي الشجره كده جايه من جذعها وفروعها وتتفرع من ده وتتفرع من ده وتتفرع من ده، هي شجره فعلا. تبدا بمين الشجره دي؟ اصلها مين؟ ادم. ان الله اصطفى ادم. واكبر نقطه بعد ادم في الشجره دي مين؟ نوح. واكبر نقطه في الشجره بعد نوح مين؟ ابراهيم. ابراهيم تفرع منه مين؟ اسماعيل واسحاق. اسماعيل ابو العرب وجد النبي الكبير محمد صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ واسحاق فيه منه جميع الانبياء اللي جم بعده على طول. وقال وآل ابراهيم، من ضمن آل ابراهيم بقى لما جم من اسحاق بعد كده مين؟ آل عمران. آل عمران يمتون لمين؟ آل عمران في انبياء بني اسرائيل الى داود. ما هو اسرائيل، هو اسرائيل او يعقوب هو كبير انبياء بني اسرائيل بعد كده، اللي هو يعتبر الاب اللي هو ابن اسحاق يعني ابراهيم مش كده ولا؟ ويعقوب ابن مين؟ ابن اسحاق. يعقوب نفسه هو مين؟ اسرائيل. يعقوب خلف في 12 طفل اللي جه منهم بعد كده موسى وفلان وكذا 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 عليهم الصلاه والسلام. فمن ضمن انبياء بني اسرائيل مين؟ داوود. من ذريه داوود مين بقى؟ آل عمران. يبقى آل عمران من ذريه مين؟ آل عمران. هم زكريا وعيسى كلهم من ذريه مين؟ طبعا عيسى بنقول عيسى من ذريه من ناحيه الام يعني، لان عيسى ملوش اب، لكن من ناحيه الام وامه تعتبر من ذريه مين؟ داوود. من ذريه ما نعرفين هم آل عمران، لكن الآل العيلة كلها من ذريه مين؟ داود، لأنه كان على بعد مئات من السنين بقول لك، واخد بالك؟ وآل عمران قال على العالمين ذرية بعضها من بعض والله السميع العليم. هنا في موقف عمران زي ما قلت لك إنه كان عالم كبير من الأحبار، وكان يحمل هم الدعوة، هم الدعوة كان ثقيل جدا جدا على كده. فله بنت، وده الرأي الأرجح، كان له بنت أكبر بناته، كان مجوزها مين؟ في زكريا. هو كان أستاذ زكريا النبي. زكريا النبي مين كان شيخه ومين كان معلمه؟ عمران. هذا في نفس الوقت جوز مين؟ ده الرأي الأرض. طبعا في رأي ثاني بيقول إن زكريا كان متجوز أخت مرات عمران. في رأي بيقول إن مرات زكريا أخت مين؟ أخت مرات عمران. يبقى مرات زكريا خالت مين؟ مريم. فهمني ولا لا؟ مرات زكريا خالت مين؟ مريم. لكن الرأي اللي احنا ماشيين عليه احنا دلوقتي ان ايه؟ ان مراد زكريا بنت مين؟ عمران. وتبقى اخت مين؟ مريم على طول. ويبقى مراد زكريا خالت مين؟ عيسى. فهمنا ولا لا؟ ويبقى يحيى ابن زكريا ابن خالت مين؟ ابن خالت عيسى، كما جاء في الحديث الصحيح لما النبي صلى الله عليه وسلم مر على يحيى وعيسى في السماء الواحدة وقال انهم ابناء الخالة. يبقى ابن الخالة بطريقة مباشرة ان يحيى ابن مين؟ خالد عيسى. ولا لا؟ ابن خالد مين؟ يعني ام يحيى اخت مين؟ اخت مريم. فهمني؟ انما الرأي الاخر اللي بنقول عليه انه مرجوح ان يعني مرات زكريا اخت مرات عمران. فالمهم مات عمران وترك زوجته حامل. عمران مات وترك زوجته حامل. فمرات عمران حزينة جدا، مش من اجل موت عمران، انها من اجل خلو الساحة او تكاد الساحة انها تكون فارغة من الدعاء الى الله عز وجل. وبنو اسرائيل محتاجين لآمرين كتير، آمرين بالمعروف وناهي عن المنكر، فعندهم خلل، عندهم خلل في موضوع النهي عن المنكر. ويا اخوة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في اي امة يعتبر هو صمام الامان. اسمعوها مني ايها الاخوة، اسمعوها مني والله، صمام الامان في اي امة، صمام الامان من العذاب، صمام الامان من الانهيار، صمام الامان من التشريد، صمام الامان من الخراب، هو الامر بالمعروف ونهى عن المنكر. يوم ما الامر بالمعروف ونهى عن المنكر يضعف توقع اي خراب والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية. لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فمات عمران حزينة جدا لأن زوجها مات، كان بيقول المعروف عن المنكر. طيب زكريا موجود، لكن برضه زكريا صوته ضعيف، لذلك اللي شوف هتشوفوا نهايته زكريا استنشقت بالمنشار من الصين. فالمهم امرأة عمران كانت تحلم وتنذر ما في بطنها لله عز وجل لأمر الدعوة. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا، محررا يعني خالصا، فتقبل مني انك انت السميع العليم. دعت الله ان يتقبله منها وان يكون خالص لامر الدعوه. نفسنا يا اخوه كل المسلمين اللي بيحملوا هم الدعوه الى الله يكونوا مثل مين؟ مثل امراه عمران. مثل امرأة حمران. وده في الوقت أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والتابعين والسلف الصالح اقتدوا بامرأة عمران. كان الواحد منهم ينذر ولدا من أولاده خصيصا للجهاد في سبيل الله، ينذر ولدا من أولاده لتعليم العلم وتعلم العلم. يعني لما ترجع لسيرة الإمام أبو حامد الغزالي وسيرة الإمام البخاري سيرة الإمام مسلم سيرة الإمام أحمد سيرة الأئمة الأعلام دول كلهم تجد إن أم أي عالم من علماء هؤلاء أمه وأبوه منذ وضع بذرته في الليلة الأولى. اسمع كلام، يعني الفقير سليمان عليه السلام لما أقسم وقال لأطوفن على 70 من نسائي كانت كل واحدة منهم فارسا يقاتل في سبيل الله، فقير لا طيب أهو نفس الكلام. أنت بقى تقول أنا اللي حجامع زوجتي بنية إن أنا أنجب ولد يطلع عالم من علماء الأمة يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ويرفع بالحق ولا يخاف في الله لومة لائم. أنا أنجب أعمل على إنه أنجب ولد. طبعا أنت بتقول إن شاء الله، طبعا بتقول إن شاء الله وهمك على الدين وحقيقتك على الدين، تأنجب ولد مساهم في تحرير القدس. طبعا أنا عارف كلنا نتمنى القدس تحرر في وقتنا، لكن واحد يقول لسه الولد حيكبر يمكن الله عنه 20 سنة، يقول تعالوا كمان 30 سنة مع اليهود يا سيدي، بس تتحارب بعد 40 سنة، ايه خلاص حرب بعد 50 حتى كمان، ما يقوموا 90 سنة في ايد الصليبيين لغاية ما جه وحررها. يعني لما القدس احتلت والصليبيين ذبحوا فيها 70,000 مسلم، الصليبيين ذبحوا 70,000 مسلم حتى ان الدم كانت تخوض فيه الخيول، خيول الصليبيين، رغم ان هم يعني احتموا بالمسجد الاقصى، ما رحموا لا مسجد اقصى ولا احترموا شيء خالص. يعني عمل كان ده قبل صلاح الدين ايوب ما يتولد، قبل صلاح الدين ايوب ما يتولد، وبعد 90 سنة من ان المقادم المسجد الاقصى تحول الى كنيسه، المسجد الاقصى تحول الى كنيسه فعلا، وفضل 90 سنة كلمه الله اكبر ما ترتفع من على مقادينا 90 سنة. وبعد 90 سنة ربنا كرم صلاح الدين الايوبي وحرر المسجد الاقصى ودخل المسجد الايه الاقصى وامن جميع النصارى. ما قتل نصارى واحد. ولا شوف الفرق، شوف الفرق اللي بيسموا المسلمين متعصبين ومتطرفين ومش عارف ايه وكذا وكذا، واخد بالك؟ فيعني فانا بقول لك اهو ما تستبعدش اما يكون واحد مثلا يعني ينجب ولد يقول ده بنية تحرير القدس مثلا، او ان يكون عالم وينذره منذ ويحاول ان يربيه ويحاول ان هو يحيطه. طب من ضمن الامور يا سيدي انجب ولد ان يكون يعني ترى عز المسلمين في العلوم مثلا، انا سانذره مثلا للكيمياء الاسلامي، للفيزياء الاسلامي، للطب اللي سمع عشان ربنا يعز به المسلمين، للهندسه الهندسه الوراثيه اللي الان تعتبر يعني العصر الان العصر اللي هو عصر الكمبيوتر، بعد عصر الكمبيوتر العلم يعتبر عصر الهندسه الوراثيه ده من العصور الخطيره التي لا تقل خطوره عن عصر البخار وعصر الكهرباء وعصر الذره وعصر الكمبيوتر. عصر الهندسه الوراثيه ده عصر خطير جدا جدا. فنفس كده واحد منا يتعهد ربنا ويدعي ربنا تعالى ان يعين وينجب ولد يكون عبقري في الهندسه الايه الوراثيه عشان يضارع اليهود. تعرفين اليهود اللي حته الارض اللي كذا كذا دي بتصدر، تعرفين كده ولا لا؟ بتصدر طعام واغذيه وزراعه وبتروح وعامله هناك مزارع في مصر ومزارع هنا وكذا، واخد بالك؟ عشان انتاج الطماطم الاسرائيليه. فصوروا القطن، مصر كانت الأولى في القطن طويل التيل على مستوى الدنيا كلها. هل تعرفوا الآن إن إسرائيل أول دولة في العالم في إنتاج قطن طويل التيل؟ هل أنتوا عارفين الكلام؟ مش عارفين أنتوا الكلام ده خالص. إحنا درسنا في الجغرافيا إن مصر أول دولة في القطن طويل التيل. دلوقتي إسرائيل أول دولة في القطن طويل التيل. بسبب إيه؟ موضوع الهندسة الوراثية والسباق بين العلماء وكذا. يعني إسرائيل ما تفرطتش على العرب كده من فراغ. ما تفرطتش كده بس بالمدافع والقنابل والحاجات دي. لا. تفرقت في العلم وفي جميع الانحاء. فلسه واحد مسلم كده يقتدي بامراه عمران، انا عايز اولادي يطلعوا مهندسين ويطلعوا اطباء ويطلعوا علماء في الحديث وعلماء في العقيده وعلماء كذا، واخد بالك؟ ويدافعوا عن الدين، واللي يطلع منهم واعظ يطلع منهم داعيه. اي مجال يخدم اي مجال يقف فيه على ثغره من ثغور الايه من ثغور الاسلام. اقتدي بامراه عمران اذ قالت امراه عمران رب اني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم. فلما وضعتها اي امراه في الدنيا اخوه رغم الالم الوضع يعني تعرف المراه بتبقى في حاله كرب كرب شديد في حاله الوضع وذلك ربنا بيستجيب الدعاء في هذه الحاله حاله الوضع المراه الصالحه فعلا اللي بدل ما تصوت وبدل ما تصرخ وبدل ما تعمل كذا في اثناء الوضع انها تنادي ربها وانها تدعي اي دعاء تحتاجه عاوزه تدعي لزوجها دعوه عاوزه تدعي لابنها دعوه ان ربنا يكرمه عاوزه تعبد حد دعوه فتجتهد الفرصه دي لا فرصه الكرب. اما اللي يجيبه المضطر اذا دعاه في الفتره دي بالذات فضل اجابه الدعاء فاي امراه رغم الكرب برضه اول ابناء الولد الوليد ما يتولد منها على طول لازم تحرص ان تبص عليه تشوفه ولد ولا بنت شوفوا ذكر مهما كان الكرب وبساله كده الاسلام كده وشوف لازم تطمن ولد ولا بنت ولا ذكر ولا انثى. فامراه عمران اول ما ولدت وصف لانه ايه حصل لها احباط اتضايقت جدا قال كده رب اني وضعتها انثى طلعت بنت انا كنت عايزه ولد عشان يقوم بس ده بنو اسرائيل شبابه بنو اسرائيل صغار خلاص الف المعصيه والف الذنب هل البنت هتستطيع انها تقاومهم وتصدهم عن المنكرات اللي فيهم رب اني وضعتها انثى وليس الذكر كانثى. خلي بالك كلام مين مرات عمان برضه هي بتقول ايه خلي بالك هي بتقول رب اني وضعتها انثى وليس الذكر كالانثى واني سميتها مريم واني اعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. راح ربنا جاب في وسط كلامها عشان يقولها البنت دي مش اي بنت دي مش اي بنت قال والله اعلم بما وضعت. مش انت اللي تعرفي يا امراه عمران مش انت ولا حد يعرف صمت ولا قدر مين المراه دي مش اي امراه مش اي امراه لا والله اعلم بما وضعت لها مكان خاص. وبعدين عودتها واجارتها وطلبت حمايه الله لها مش هي بس وذريتها فاني اعيدها بك اعيدها يعني احصنها بك احميها بك اجيرها بك واني اعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ولكن النبي عليه الصلاه والسلام اخبرنا في الحديث الصحيح ان ما من مولود يولد الا وينقذه الايه الشيطان الا مين عيسى ابن مريم مريم وعيسى ابن مريم مريم وعيسى ابنها ليه؟ لأن أمها من اللحظة الأولى عوذتها وحصنتها بمين؟ بالله من الشيطان الرجيم وإن وعدوها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وضعت امرأة عمران فتلمذت عمران أخذوا المولودة وتصارعوا وتنافسوا مين يكفلها؟ مين يكفل هذه مريم؟ لأن أبوها ميت فكل واحد منهم عايز يكفلها. لكن أقول لا أنا أولى أولا لأن أنا تلميذ أبوها ثانيا انا متجوز بنت ابوها ايوه يعني متجوز اختها يعني فانا اولى بايه بمريم من اي حد منهم. قالوا لا احنا اولى وكذا قالوا نعمل قرعة عملوا قرعة فالاقلام عندهم كانت هي اداه القرعة جاءوا على نهر الاردن الله اعلم او على بحيرة طبرية او على اي مكان في نهر يعني او في مية وقالوا احنا نلقي الاقلام صاحب القلم اللي يطفو على السطح ولا يرقب في الماء هو اللي هيكون يفوز بمين بكفالة مين بكفالة مريم لأن الأقلام هي اللي بيكتبوا بها التوراة ويكتبوا بها كلام الله عز وجل. ففعلا كان نصيب مين بقى قلم زكريا هو الذي طفى على السطح واستقرت جميع الأقلام الأخرى في القاع ولم يطفى على السطح إلا قلم زكريا. فكان من نصيب مين زكريا إنه يقبل مين يقبل مريم. الكلام ده طبعا معتود دلوقتي ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم في وسط القصة في وسط القصة عن زكريا وعن يحيى وعن عيسى يقول ويتحدث كل العالم ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك دي من أنباء الغيب لن تصفيها ولا قومك شافوها ولن تعرضها ده أنت أمي أنت أمي يا محمد لا تقرأ ولا تكتب لا أردت التوراة لا أردت إنجيل ولا أردت شيء. قال وما كنت لديهم إذ يلقون أنت يا محمد كنت معاهم كنت معاهم وبيلقوا أقلامهم في البعض من اللي يكفل مريم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون بيتخانقوا بيتنافسوا مين فيهم اللي يكفل مين اللي يكفل مريم. فانتهى الأمر بكفالة إيه زكريا. قال الله عز وجل فتقبلها ربها بقبول حسن إيه ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا لأنها بتنبت فين أو هي من الأرض أمها قالت لمين؟ للبيت المقدس، لأن بيت المقدس يعتبر هو مقر العلماء ومقر الهمزة ومقر العلم. فمن أول لحظة خش بيت الإيه؟ بيت المقدس، كان خش المسجد الإيه؟ المسجد الأقصى، يعني تتربى داخل المسجد، حتى إذا كانوا رضعوها ولا شيء من هذا، المهم لازم دايما تعيش منذ نعومة أظهرها يعيش في المسجد الأقصى، ولا تصف المسجد الأقصى إلا عند موضوع الحيض أو الدورة الشهرية لما تبلغ أو كذا. واخد بالك؟ وكفلها زكريا. فكان امرها عجب بقى، بعد ما كبرت شويه زكريا كان يخش عليها المحراب المكان في المسجد الاقصى ووجد عندها رزق، يجد امر عجيب، الفاكهه غير اوانها، الطعام غير اوانه، الصوف معروف ان فيه فكهه البطيخ ولا الشمام ولا اي فاكهه ولا المانجو ولا اي شيء من هذا، ما كنتش عرفت المانجو في الوقت ده، المهم اي فاكهه يعني. ويجي في الشتاء يلاقي فاكهه الصوف عندها في غير مواعيدها يعني. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها زكريا، وجد عندها رزق، فهو يتعجب. ودي ناخد منها عبرة ان زكريا ما تكتش يقول أنى لك هذا. اولا هو استغرب لان فجأة غير موعده، ثانيا ان منين جالك هذا وانت ما بتتحركيش؟ طب هتكون جبتيه منين؟ يعني عاوز يعرف هل مصدره حلال؟ طب ولو لما يبقى مصدره حلال هل هذا الامر معهود؟ فهي طبعا كانت ايه تلجمه بهذه الكلمة، هو من عند الله. هي تقصد من عند الله، فما اي حاجة من عند الله، يعني لو فقد الصف معادة وفقد فيها تجيزة معادة ما هي برضو من عند الله، لكن هي تقصد هنا ان فيها امر خارق. الامر الخارق ده يعتبر ايه يا اخوة؟ يعتبر طامة لمريم لانها من الصالحين، ويعتبر ارهاق لعيسى لان عيسى هيكون نبي. انتوا فاكرين في اول ما سألتكم عن قصر الانبياء من اكثر من سنه قلت لكم الفرق بين الكرامه والمعجزه والارهاق؟ قلت لكم المعجزه امر يظهره الله على يد مدعي النبوه، الكرامه امر خارق للعاده يظهره الله على يد رجل صالح او امراه صالحه ولي من اولياء الصالحين، الارهاق امر خارق للعاده يظهره الله على يد يظهره الله بين يدي نبي اقترب زمانه. ففي نفس الوقت الامر الخارق ده يعتبر كرامه المره لان وجد من الصالحين كده ولا لا، ويعتبر ارهاق منين؟ لعيسى، لان كمقدمه كتنبيه كانذار ان اذا كانت الفاكهه جت لمريم من غير سبب، مريم ايه بعد كده هتجيب ولد من غير سبب؟ فكان ربنا بيهيئهم، الله عز وجل يهيئ اذهانهم لامور مثل هذا، لان عمرهم ما كانوش يتوقعوا ان الولد يجي من غير اب، فيعملوهم مقدمات. المقدمه الاولى ان الفاكهه والطعام يجي بغير معاده لمين؟ لمريم، عشان لما يجي عيسى بعد كده يقول الامر مش غريب لان اتبع قبل كده انذارات وتمهيدات وتهيئات له. الامر الثاني ان ينبه زكريا، لان لما يذكر هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب، هنا زكريا تنبه لانه راجل كبير جدا في السن ومراته عاقر ولم يرزق الولد ونفسه الولد، معنى كده طب هو ليه ما يدعيش ربنا يجيب له ولد في غير المعاد زي ما الفاكهه جت في غير معادها لمريم؟ ايه اللي يمنع؟ ما الذي يمنع ان ياتي له الولد في غير معاد مثل ما جاء الرزق لمريم في غير ايه؟ في غير معاد. ومن هنا كلمه مريم هو من عنده نبات زكريا اللي يدعو، هناك ربنا قال هنالك، هنا في الحته في الوقت ده بالذات هنالك في الفرصه ده هي في الظرف ده هو دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذريه طيبه انك سميع الدعاء. ان شاء الله نكمل الدرس القادم، نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يجعلنا من المتعظين المعتبرين المنتفعين، وان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك، وصلي اللهم على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم.